ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، أرسله ربه على حين فترة من الرسل وجهالة من الناس، ففتح به أعيناً عمياً وآذاناً صماً وقلوباً غلفاً، هدى به من الضلالة وأخرج به من الظلمات إلى النور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، رمضان زمن شريف، حرمته الزمانية كحرمة الحرم المكانية، وقد استمد حرمته ومكانته هذه من نزول آي القرآن الكريم فيه. قال الحق تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. فحق لشهر تنزلت فيه آيات الهدى والفرقان أن يكون دستوراً، وأن يستمد حرمته ومكانته هذه من تنزل الكتب السماوية فيه. قال واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان. فتنزل الكتب السماوية في هذا الزمن الشريف يكسبه مكانة وعظمة وقدسية. فينبغي أن يكون رمضان شهرا يستطيع الإنسان أن يقيس عمره في رمضان، فمن حافظ على أوقاته واستغلها فيما يرضي الله عز وجل فهو لبقية عمره أشد استغلالاً، ومن ضيع أوقاته في رمضان فهو لما سواه ضيع. رمضان يقاس به مع الفارق في الخسارة بقية عمر الإنسان، وإذا غفل الإنسان عن تصرم أوقاته وضياع ساعاته فيما لا ينفع غفلة وضياعا، فلا بد للإنسان أن يقيس رمضان بغيره من العمر، وأن يقارن بين رمضان وغيره لينظر ما مضى من حياته وما يستجد فيه. فإن الإنسان من لحظة وصوله إلى هذه الدنيا فهو مسافر إلى الله عز وجل، والعمر هو زمن هذا السفر، والأيام والليالي مراحل لا يزال يقطعها الإنسان في سيره إلى الله عز وجل حتى ينتهي به السفر إلى المثول بين يدي الله عز وجل، ليؤخذ من بين يدي الله عز وجل بعد الفراغ من الحساب والسؤال إما إلى جنة وإما إلى نار. العاقل الذكي الكيس هو من يستغل عمره وأيامه ولياليه فيقطع سفره إلى الله عز وجل فيما يرضيه ويقربه من رحمة الله عز وجل وجنته، ويبتعد عن مساخط ربه وعن غضبه وناره. والناس في هذا منقسمون إلى قسمين، فمن الناس من يقطع مراحل عمره إلى الله عز وجل بالإسراف على النفس بالكفر والمعاصي، ومن الناس من يسبق إلى الله عز وجل بالطاعات. والصنف الثاني ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فمنهم سابقون تقربوا إلى الله عز وجل بالطاعات واجتنبوا المحرمات وأكثروا من النوافل وتورعوا عن الشبه والمبيحات، ومنهم مقتصدون أدوا الفرائض واجتنبوا المحرمات، ومنهم من ظلم نفسه خلط عملاً صالحاً بآخر سيئاً. فإذا كان الإنسان من السابقين فالله عز وجل قال عن السابقين: فروح وريحان وجنة نعيم. وإذا كان من المقتصدين أصحاب اليمين فالله عز وجل قال عن أصحاب اليمين: فسلام لك من أصحاب اليمين. وإذا كان من الذين ظلموا أنفسهم فأسرفوا عليها وخلطوا عملاً صالحاً بآخر سيئاً، فينبغي على المرء وقد أنعم الله عز وجل عليه بنعمة الوجود في الحياة ولم يفارقها بعد أن يسارع بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل ليتدارك ما فات من عمره ويصلح ما بقي من أيامه، عل الله عز وجل أن يتوب عليه وأن يوفقه لما يحب ويرضى من العمل الصالح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: إذا أحب الله عبداً استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه، أي يميته الحق تبارك وتعالى وهو متلبس بهذا العمل الصالح. فكون الإنسان يوفق للعمل الصالح هذا من استعمال الله عز وجل له وتثبيته على طاعته، بقي عليه أن يواظب وأن يدعو الله عز وجل الثبات كي يلقى الله عز وجل وهو ملازم لطاعته سبحانه وتعالى. ونحن في رمضان، ورمضان له ما له من المكانة والحرمة والعظمة، والله عز وجل قد أراحنا من عدونا من الشيطان وجنده، فسلسله وقيده في جهنم وأغلق أبوابها وفتح أبواب الرحمة كي يعان الإنسان على الطاعة والمصارعة إلى مراضي ربه تبارك وتعالى. لكن بقيت شياطين الإنس تعمل ليل نهار من أجل الإضلال والغواية وزحزحة بني الإسلام عن دينهم بالكلية. فنحن نبتلى في رمضان بين الاختيار بين هدى الله عز وجل وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وبين نزعات الإثم والهوى ونزعات شياطين الإنس. فينبغي على العاقل أن يختار أيهما أنفع له في دينه ودنياه. الله عز وجل أراد منا أن نكون كما خلقنا تبارك وتعالى، أن نكون على طاعته مرابطين ملازمين، فشرع لنا الصيام لعلكم تتقون، من أجل أن يجعل العبد بالصيام وقاية بينه وبين غضب الله عز وجل وبين مساخطه سبحانه وتعالى، كي يعانى الإنسان بالصيام ليرتقي في مصاف أهل التقوى، ليكون من الذين يهتدون بهدي القرآن، فيجعلون القرآن إمامهم يقودهم إلى جنة عرضها السماوات والأرض. لكن في البشر صنف لا يريد خيرا لأحد من الناس، أولئك الذين قال الله عز وجل عنهم: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هذا الصنف من الناس لا يريد خيرا لأحد، فتجد المرء في حيرة من أمره بين الانصياع لأمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وبين الإضلال والغواية من بني البشر من مسلسلات وأفلام وبرامج موجهة من أجل الإفساد والإضلال لعقائد المسلمين وعبادتهم وأخلاقهم وسلوكهم على حد سواء في رمضان وفي غير رمضان. وإن كان نصيب رمضان ونصيب الأسد والحظ الأوفر من العام كله، في العام الماضي مثلاً كان مجمل المسلسلات والبرامج التي عقدت من أجل إضلال المسلمين وإبعادهم عن استغلال رمضان كشهر للعبادة والقربة والزلفة إلى الله عز وجل 60 مسلسل، هذا العام 108 مسلسل. لك أن تتخيل 108 مسلسل وراءها جيش يعرف أوله ولا يعرف آخره من منتجين ومصورين وممثلين وممثلات و طوابير لا حصر لها من شياطين الإنس. لماذا كل هذا الزخم؟ لماذا كل هذه الجيوش المكتلة في رمضان على وجه التحديد؟ الله عز وجل جعل رمضان زمناً شريفاً، فجعله وعاءً لكتابه القرآن الكريم الذي هو دستور هذه الأمة. فالأمة لو استطاعت أن تفهم كلام الله عز وجل في رمضان وكي تقبل على الله عز وجل من خلاله، لفجر القرآن طاقات هذه الأمة المعطلة ولردها إلى رشدها وصوابها. لأجل هذا عمل شياطين الإنس في الليل والنهار، يعملون طيلة العام من أجل الإعداد لهذا الشهر الكريم، كي يجتال المسلم عن دينه ولا يتفرغ لا لقراءة قرآن ولا لصلاة ولا لصدقة ولا لكتاب يقرأه ينتفع به في دينه ودنياه، لا لشيء من هذا كله. إنما يريدون أن يجعلوا القرآن، يجعلوا رمضان مأوى الشياطين وموسم الإضلال والغواية لكل مسلم يؤمن بالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكان الفن قديما يعنى بتسلية الناس وقضاء أوقات يروحون فيها عن أنفسهم بالحق أو بالباطل، لكن صار الفن اليوم موجهاً يضرب إلى في عقائد الناس مباشرةً، استغل من قبل أصابع خفية ليكون أداةً وعصا تفسد عقائد الناس وعقولهم على حد سواء. ما معنى مثلاً أن تجد هذا العام في رمضان مثلاً عناوين المسلسلات التي يقولون عنها إسلامية: مسلسل عن الحسن والحسين، مسلسل عن معاوية بن أبي سفيان، مسلسل عن سقوط الخلافة الإسلامية، المسلسل الشهير الجماعة الذي يعنى بنقض جماعة الإخوان المسلمين. إن الحصيف عندما يسمع الأسماء فقط من غير أن يطلع على شيء من تفاصيل هذه المسلسلات يستطيع أن يفهم أي اتجاه تريد أن تسير بالأمة هذه المسلسلات، ومن وراءها ومن يقودها. إنها أفكار موجهة تريد أن تقود الأمة إلى الهاوية، إلى الضلال، إلى الغواية، إلى البعد عن منهج الله عز وجل. عندما يتحدثون عن الحسن والحسين ومعاوية بن أبي سفيان، قطعاً لابد أن يتعرضوا إلى الفتنة التي دارت بين الخيرين بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، وكيف يتحدثون عنها وفيها. فهي نبتة شيعية من أجل أن تضل عقائد أهل السنة في هذا البلد وغيره من البلاد السنية. وعندما يتحدثون عن الخلافة الإسلامية، هل سيتحدثون عنها من وجهة نظر إسلامية، وأن الخلافة كانت معصم أمان لأمة الإسلام ليس للوطن العربي فحسب وإنما للمسلمين في كل مكان، أم يتحدثون عنها بالنعرات القومية والجاهلية وأن من غير العرب سيطروا علينا وقادونا وتحكموا فينا ولا بد من طردهم ومقاتلتهم إلى غير ذلك، لإزكاء نار الفتنة بين المسلمين واتساع الهوة بين المسلمين شرقاً وغرباً شمالاً وجنوباً. وعندما عقدوا زخماً كبيراً حول مسلسل الجماعة الذي يتحدث عن فكر الإخوان المسلمين، ابتداءً لست من الإخوان ولا مقتنع بفكر الإخوان المسلمين وأنقضهم في كثير من أصولهم ومبادئهم، لكن عندما أتحدث عن قضية تاريخية أو عن جماعة حتى ولو كانت كافرة، فإن منطق العدل والإسلام الذي يقره كل عاقل على وجه الأرض مسلماً كان أو غير مسلم ينبغي عليه أن يتحدث بعدل وإنصاف وأن يذكر التاريخ كما هو من غير مزايدة، فضلاً عن قلب الحقائق. هذه طامة كبرى. ثم من الذي يتكلم عن تاريخ الأمة وعن فكر الجماعات الإسلامية؟ أهو إنسان يريد الخير لأمة الإسلام أم أنه مأجور يريد النفع المادي لنفسه أولاً ويريد تمجيد اسمه في الأرض ثانياً ثم يخدم أسياده الذين يقفون بنعالهم فوق رأسه ثالثاً؟ هذه كارثة عندما يتقدم أهل الفسق والفجور ليتكلموا ويتحدثوا عن تاريخ أمة عريقة وهم لا يضربون في الإخوان المسلمين فحسب. أنا قرأت عن المسلسل قبل رمضان بكثير لكن ما كنت أتخيل وما تابعت الحلقات، أنا لا أتابع تلفزيون أبداً وكثير من الفضلاء لا يشغلون أنفسهم بمثل هذه الطرهات، لكن عندما يتجاوز السيل الربأ ويزيد الأمر عن حد الاعتدال فلا بد من وقفة ولا بد من بيان. إنهم يعبثون بالثوابت الإسلامية ليس بفكر الإخوان فحسب، إنما يعبثون بكل الثوابت الإسلامية أياً كانت. ما معنى مثلاً أن تسمع في المسلسل صراحة، كان الكلام قديماً متغطي، في مسلسل مثلاً ما يتحدث عن أي قضية لا علاقة لها بالدين ممكن يجيب مشهد لقطة في وسط الكلام تضرب الدين تسخر من شيء من شعائر الإسلام، لكن يعمل مسلسل من الألف إلى الياء يتحدث عن الإسلام وبعدين ينقض كل جزئية من جزئيات الإسلام بداية من مسلمات العقيدة التي لا جدال عليها، لا يختلف عليها اثنين من المسلمين أياً كانت أفكارهم وتوجهاتهم واختلافهم الفكري، يبدأ ينقض مثل هذه الأسس. هذه قضية كهذه مصيبة كارثة تبتلى بها الأمة. يعني لما تسمع مثلاً بيقول لك أنت سمعتش العيال بيقولوا إيه؟ ده بيقدموا الدين على الوطن، إيه المصيبة دي؟ طبعاً الدين قبل الوطن قبل أي حاجة. سبحان الله، وكأن الدين لم يعد له قيمة في حياتنا. أولاً من قال لهم أن الإسلام يتعارض مع حب الأوطان؟ من قال لهم ذلك؟ إيتوني بآية من كتاب الله أو حديثاً من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر فيه بعدم حب الأوطان أو بالخروج عليها أو بذم الأوطان، بل قال رسولنا ما يناقض ذلك. عندما أخرج من مكة ولم يخرج منها طواعية، أخرج من مكة وهي أحب البلاد إلي، قال والله إنك لأحب البلاد إلي ولولا أن قومك أخرجوك منك ما خرجت، مع أنها كانت آنذاك أرض الكفر والضلال، لكن الذين أخرجوه هم أهله وعشيرته، أخرجوه منها على غير رغبة منه عليه الصلاة والسلام. ظل أكثر من نصف عمره الدعوي يدعو إلى الله عز وجل في مكة وهي تموج بالكفر موجاً، وما فكر أن يخرج منها إلا عندما ضاقت مكة به هو صلى الله عليه وسلم وبدعوته، فبحث عن أرض خصبة يبذر فيها بذور الإيمان علها تنبت، وعاد إليها فاتحا منتصرا، وظل يرفع من شأنها كما أمره ربه تبارك وتعالى. والأوطان تزكو وتنمو في نفوس أبنائها عندما تكون أوطانا إسلامية. نحن لا نحب هذا البلد من أجل سواد ترابه، إنما نحبه لأنه بلد الإسلام. نعم، ربينا على أرضه وولدنا عليه، لكن نحبها أصلاً لأنها أرض الإسلام، أرض يعلى عليها كلمة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ليل نهار. أما أن يتزكى نار القومية والعصبية في نفوس الناس، هذه جاهلية محضة. الإسلام دين عالمي، الإسلام دين عالمي، لا يفرق بين مصري وسعودي وجزائري وليبي، لا يفرق أبداً بين هذا وذاك. إنما الفارق الوحيد في الإسلام هو عمل الإنسان وأخلاقه ودينه، هذا هو الذي يفرق بين الناس. لا يفرق الإسلام بين الناس على حساب الطبقية أو اللون أو العرض أو النسب، لا يعترف الإسلام بهذا. لكن لا مانع أن يكون الإنسان شريفاً في الجاهلية ثم يصير شريفاً في الإسلام بعمله الصالح وإيمانه وتقواه، لكن أصل الموازنة بين الناس في الإسلام بأعمالنا وليس بأصولنا وذواتنا وأحسابنا وأنسابنا. قال عليه الصلاة والسلام: من دعا ليس منا من دعا إلى عصبية، ليس منا من قاتل على عصبية، ليس منا من مات على عصبية. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أذهب عنكم عادية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي. الناس لآدم وآدم من تراب، الناس لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. وهذا موافق لقول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو الميزان في الإسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس، وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن: أمركم بالسمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. فإنه من فارق الجماعة، جماعة المسلمين، وليس أن يحزب الإنسان نفسه في حزب معين، هذا لا يعترف به الإسلام. وأن هذه أمتكم أمة واحدة، أمة واحدة، وأنا ربكم فاتقون، وأنا ربكم فاعبدون. فقال: فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، أي رباط الإسلام من عنقه. ومن دعا إلى جاهلية فهو في جثي جهنم، أي في حجارة جهنم. فقال رجل من الناس: وإن صلى وصام يا رسول الله؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوة الله التي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله. الله سمانا مسلمين، ولم يقل مسلم مصري، مسلم سعودي، مسلم أمريكي، لم يفرق الإسلام بين هذا وذاك. لماذا؟ إزكاء نار القومية هذه الأيام، ما جنت علينا هذه الشعارات المضللة إلا الضلال والدمار في 58 67 غيرها. ويوم أن عادت الأمة إلى رشدها وتنسمت نسمات الإيمان في حرب أكتوبر العاشر من رمضان، وكان أهل العلم على رأس الجيش يذكرون بالله وبالجهاد في سبيل الله وليس بالجهاد من أجل قومية أو وطنية، عاد النصر إلينا وشعرنا بالعزة الحقيقية بعد طول إذلال من اليهود من سنة 48 حتى 73. لماذا اليوم؟ من قال أن الدين في مؤخرة الاهتمامات، الوطن قبل الدين؟ من قال هذا؟ ولماذا يجعلون المسألة مفارقة؟ الإسلام هو الذي يحمي الأوطان بحب أتباعه لها وبدفاعه عنها. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء كان العرب يتناحرون فيما بينهم، فألف الله عز وجل به بين قلوبهم، وامتن الله عز وجل عليه وعليهم بهذا، وقال هو الذي ألف بين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، وقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف الله بين قلوبكم فأصبحتم إخوانا. وهذه الآلة سبب عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وكان الأوس والخزرج لا تهدأ نار الفتنة بينهم، وكان لهم يوم شهير يسمى بيوم بعاث يقتتلون فيه مقتلة عظيمة. فلما أغاثهم الله بنبيه عليه الصلاة والسلام ألف بين قلوبهم وصاروا يدا واحدة على من عداهم. فمر رجل من اليهود ومعه شاب على ملأ من الأوس والخزرج، وهم يجلسون في ناد من نواديهم يتحدثون ويتسامرون كأطيب ما يكون، فامتلأ غيظا فأوصى الشاب أن يذهب أن فيجلس بينهم فيذكرهم بما كان بينهم في الجاهلية من حروب. فذهب الشاب فجلس فظل يذكرهم بما كان حتى نمت فيهم نعرات الجاهلية وتواعدوا السلاح، ثم اجتمعوا للقتال. فعلم النبي الأمر فجاء مسرعا فوقف على رؤوسهم وقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. وعندما كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة المريسيع، فعسكر النبي في مكان في الصحراء، فأتى الناس بئرا يملؤون الماء ليشربوا ويغتسلوا، فاجتمع غلام من الأنصار مع غلام من المهاجرين فاختلف أيهما يلمي يملأ دلوه أولا، فاختلف فتناحر، فنادى المهاجري على المهاجرين ونادى الأنصاري على الأنصار وكادوا يقتتلون. فجاء النبي مسرعا ثم قال لهم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. الدعوة إلى تفرقة الأمة وإلى تحزيب الأمة، هذه كلها دعاوى جاهلية. فالدين أولا وثانيا وثالثا وإلى أن يرث الله الأرض من عليها، ثم الدين هو الذي يضمن لنا الوحدة والبقاء والأمان ورعاية الأوطان والدفاع عنها والزود عن عرضها، حتى قال فقهاء الإسلام أن الجواسيس يقتلون ولا كرامة، لي لأنه يدل على عورات المسلمين، فلعل العدو يجتاح البلد بسر يطلعه هذا الجاسوس عليه. فهذا من تدابير فقهاء الأمة من أجل حماية ورعاية الأوطان. ما معنى مثلا إن يجيبولك اللي لابس اللبس الشرعي المنقبة خدامة كانت خارجة بالليل من عند البيه وهي عارية، تاني يوم رجع الصبح الفيلا وهي لابسة نقاب، الجنايني ما عرفهاش، انت رايحة فين يا ست انت؟ قالت انت ما انتش عارفني، ده انا فلانة شغالة. وايه اللي عمل فيك كده؟ قالت له امر الله خليك في شغلك. تقول له يقول لها ما تبقي يغطي لسانك قبل ما تغطي وشك. يعني الملتزمين دول ناس همل يلتزمون بالظاهر دون الباطن، ليس عندهم أصول وثوابت. تخش على الست الهانم الكبيرة زعلانة جدا، مين اللي بوظ دماغ البيت دي؟ ويجي البيه الصغير يا بنتي عاملة ليه كده؟ وهتشتغل ازاي؟ ما انت لما تخرج يا بيه انا هلبس النقاب هقلع النقاب. طب ما انا بقالي 4 سنين بشوفك، شفت من اخلاقي حاجة وحشة؟ لا سمح الله، اقلعي مش قلع اطلعي بره. يجي يقول لك كده عبارة نصية، الطيار السلف المتشدد هيسرق البلد، الطيار السلف المتشدد هيرجعنا 100 سنة ورا، الطيار السلف المتشدد هيرجعنا إلى دين البداوة. ماذا يقصدون بهذا؟ ماذا يقصدون بهذا؟ إن لم يكن لنا سلف فمن نحن؟ إن لم يكن لنا سلف معاشر المسلمين فمن نحن؟ نعم لنا سلف، لنا رسول الله والصحابة والتابعين وتابعيهم، نحن لا بد أن نكون سلفيين في المعتقد. يعني لنا أصول ننتمي إليها، ديننا قرآن وسنة بفهم سلف الأمة. الله عز وجل عندما قال على لسان مؤمن الجن عن كتابه: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وعندما قال الله عز وجل عن نبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إذا تبين من هذا أن القرآن يهدي وأن الرسول يهدي، لكن لابد من ركن ثالث مع ركن الكتاب والسنة. هم ليه عايزين يفرغوا القرآن والسنة من مضمونه؟ عشان لا يكون لنا ثوابت نتعامل بها مع القرآن والسنة، يفسروا القرآن والسنة كما يحلو لهم، وبعدين كل واحد فاجر يجي بعد اللي قبله يغير التفسير حسب مزاجه وهوائه، فيخرج الدين عن مضمونه بالكلية. لكن دين الإسلام ليس كغيره من الأديان، دين الإسلام له ثوابت ينطلق من خلالها وينتشر في الأرض ويؤثر في أتباعه. فالله عز وجل عندما أخبرنا أن القرآن يهدي إلى صراط مستقيم وأن الرسول يهدي إلى صراط مستقيم، وضع الله عز وجل قيداً ثالثاً، وهو ضبط فهم الكتاب والسنة بفهم الجيل الذي تربى على يد من أنزل عليه القرآن وأوحى الله إليه بسنته صلى الله عليه وسلم. عندما يقول المسلم في يومه وليلته كل يوم: اهدنا الصراط المستقيم، هذا طلب الهداية إلى الوقوف على منهج الله عز وجل، ولا يعرف إلا من خلال القرآن والسنة. لكن لماذا قال ربنا بعدها: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ لأن الإنسان بطبيعته يحب قدوة يأتسي بها ويسير خلفها، فطلب المسلم من ربه أن يهدى صراطه المستقيم وأن يسير خلف من أنعم الله عليهم بالثبات على هذا الطريق. لك أن تسأل: من الذين هم أنعم الله عليهم؟ جاء تفسير ذلك في سورة النساء، قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. النبيين فرغ الأمر منهم، هم صفة الخلق ومحط نظر الحق من الخلق سبحانه وتعالى. الصديقين على رأسهم صديق الأمة، الشهداء على رأسهم الذين ماتوا تحت لواء رسول الله، خير شهداء الأرض قاطبة الذين ماتوا وهم يجاهدون تحت راية محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، الصالحين الذين شهد القرآن لهم بالصلاح وشهد لهم رسول الله بالصلاح، جيل الصحابة الذي كان في مجموعه معصوما من الخطأ، وكان النبي يقوم أي انحراف ومات وهو راض عنهم، ورب العباد راض عنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهذا هو السلف، هؤلاء هم أسلافنا نأتسي بهم ونسير خلفهم. وما معنى قوله الطيار السلفي المتشدد؟ ما معنى هذه الكلمة؟ إنه يضرب بهذه الكلمة كل الثوابت الإسلامية، لا يريد لنا أن نفهم القرآن والسنة بفهم من تقدمنا ممن شهد القرآن لهم بصحة الفهم والسلوك والعمل، إنما نفهمه نحن بفهم الممثلين والممثلات. واللي بيتكلم ده، اللي قال العبارة النصية اللي أنا ذكرتها دي، صاحب أول فيلم جنسي عاهر في تاريخ السينما المصرية. يا للأسف، يا للأسف. واللي عندهم متابعات فاهمين الكلام، عارفين من هو تحديداً. أنا أستحي أن ألوث المنبر بذكر اسمه. اللي بيقول الكلام ده فاجر، لا يتقي الله في حرمات المسلمين، جاي يعلمنا دينة، يريد أن يضرب ثوابت الأمة. دي مصيبة، مصيبة. وبعدين يعني إيه ما يجيبوا خدامة لابسة نقاب؟ عايز يقول إيه؟ إن كل الملتزمين بالإسلام دول سقطت المجتمع، سقطت المجتمع. تم اللي كاتب السيناريو أصلاً شيوعي، والشيوعية في أصول مبدئها تعنى بالطبقة، طبقة البلوريتاريا اللي هي الطبقة العاملة، ومن أصول مبادئ الشيوعية حد فاصل بين الطبقة البرجوازية والطبقة البروتارية اللي هو السادة والعبيد، وينتهي الأمر إلى استبداد الطبقة العاملة في مصير الأمور. وشعار الشيوعية: نؤمن بثلاثة ونكفر بثلاثة، نؤمن بماركس ولينين وستالين، المنظر النظري للفكر الشيوعي والمنفذ العملي ورفيقه، ونكفر بثلاثة: الله، الدين، الملكية الخاصة. اللي كاتب السيناريو أصلاً هذا فكره، عاش عليه، عاش، وأسأل الله أن يتوب عليه منه. نحن نحب الخير لكل الناس ولا نريد لأحد أن يكون من أهل النار، اللهم تب عليهم وردهم إلى صوابهم. اللي كاتب السيناريو أصلاً شيوعي. لماذا تسيء إلى الطبقة البسيطة؟ ومن أدراك أن الطبقة البسيطة هي فقط التي تلتزم بالدين؟ ولما وقع في محك أن دايماً في شريحة كبيرة جداً الآن من المستنيرين من أصحاب الشهادات العليا والتعليم العالي من دكاترة ومهندسين ومثقفين وعلماء ملتزمين بالدين التزاماً صحيحاً، عايز يخرج من المطب ده يعمل إيه؟ قال لك أصل الجماعة اللي التزموا من أصحاب الشهادات العالية دي والمناصب الكبيرة برضو مخخهم مقفلة، هو كل اللي اتعلمه في الكتب وما فهمش حاجة، يعني برضو يتهم أصحاب العقول المستنيرة ما فهموش حاجة، عايز يلصق التهمة بأن كل متدين لا يفقه شيئاً. ولما بنقش البيت انت لبست النقاب ليه ما لبستش النقاب ليه؟ هو كده يا سيد، أصل أمر ربنا نفد، يعني إيه مش عارف أتناقش؟ يعني إحنا كالأنعام نحل من على الطاولة، نربط هنا أو نوضع هنا من غير فهم؟ لا طبعاً. وبعدين قال لها: مين قال لك يا بنتي إن الحجاب أو النقاب من الإسلام؟ طبعاً البنت ما تردش، فيفهم ابتداءً أن الزي العفافي للمرأة ليس له أصل في الإسلام. الجماعة البسطاء اللي ما عندهمش علم يقول لك: صحيح، هو الحجاب ده له أصل في الإسلام؟ هو النقاب له أصل في الإسلام؟ يا عم الدين في القلب. هو بيقول لها كده، يعني الإنسان ما دام كويس في نفسه خلاص، الشكليات دي ملهاش أي معنى. يعني إيه؟ نرجع لأيام الستينات والأربعينات، المرأة تمشي في الشارع بالميكرو جيب والميني جيب وتمسك بحملات ويقول لك عادي، يعني الأخلاق في القلب؟ إيه الكلام الفارغ ده؟ نعم، الإسلام يعنى بالمظهر والمخبر والشكل والمضمون والظاهر والباطن معا. للأسف في شريحة كبيرة جدا، لا أقول كبيرة لكن هناك شريحة من الملتزمين يلتزمون بالظاهر فقط، الدين عنده لحية وجلباب أو نقاب لكن حياته هي هي لا تتغير. هذا خطأ، هذا خطأ محض واضح، وفعل هذا الشخص أو هذه المرأة لا يسحب على الدين. لابد أن نفهم الدين من واقع الدين، من واقع القرآن والسنة وفعل الصحابة، ليس من واقع تطبيق المسلمين لدينهم، لأن في كثير جدا من الناس يجهلون كثيرا من الأحكام الشرعية. ففعل واحد لا ينسحب على دين نزل من السماء معصوما من الخطأ. ولكن القرآن طبعا لا يمت صلة، لا يذكر شيئا من أدلة الحجاب والعفاف. ألم يسمع هذا الفاجر قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لنسائك وبناتك، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ألم يسمع قول الله عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. الآية الكريمة، ألم يسمع هذا؟ أليس هذا أمر الله عز وجل لكل مؤمنة تؤمن بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام؟ أين هم؟ وبعدين إذا كان أتباع الرسل فقراء فهذا اختيار الله عز وجل لرسله، وفي المقابل كان سادة الخلق قديماً وحديثاً ولا يزال يقتنعون بالإسلام ويلتزمون به ظاهراً وباطناً. هرقل عظيم الروم، صاحب أعظم إمبراطورية آنذاك في الأرض، عندما بلغه نبأ رسول الله عليه الصلاة والسلام وجاء أبو سفيان وكان لا يزال على الكفر ومعه جماعة من قريش دخلوا على هرقل، فدعا المترجمين ثم قال لهم سلوهم أيهم أقرب نسبا إلى الذي إلى هذا الذي يدعي النبوة؟ قال أبو سفيان أنا. قال ادنوه مني، يعني قربوه مني، ثم أوقفوا قومه خلف ظهره، فإن كذبني فليقولوا لي، يعني هيسألوا أشياء عن النبي ويريد أن يصدق. فسأل هرقل أبا سفيان كيف نسبه فيكم؟ قال هو فينا ذو نسب، يعني من أنساب الرفيعة. قال هل كان في آبائه ملك؟ قال لا. هل ادعى أحد مثل ما ادعى؟ قال لا. إلى أن قال له فشرفاء الناس أم وضعاؤهم يتبعونه؟ قال بل وضعاؤهم. فقال هرقل سألتك عن نسبه فقلت هو فينا ذو نسب، وكذلك الأنبياء، يعني الأنبياء جميعا جاءوا من أرفع أنساب البشر. وسألتك هل كان في آبائه ملك؟ قلت لا. ولو قلت نعم لقلت يريد ملك أبيه أو أجداده. وسألتك هل ادعى أحد مثل ما ادعى؟ فقلت لا. فلو قلت نعم لقلت قولا قال به من تقدمه، يعني في حد في العرب قبل كده ادعى النبوة؟ قال لا. عشان يقول مثلا بيقلد فلان وعايز زعامة؟ قال لا. وسألتك أيتبعه شرفاء الناس أم وضعاؤهم؟ وكذلك هم أتباع الرسل. ثم قال له يزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، يعني لا يخرج إنسان عاقل سوي من دينه أبداً، إذا دخل الإيمان قلب إنسان وكان عاقلاً لا يمكن أن يرتد عن دينه سخطة لدينه، لأنه لا يمكن لإنسان يقبل الضلال بعد الهدى والظلام بعد النور والغواية بعد الهداية. فالإيمان إذا خالط بشاشة القلوب وقر. لكن اسمعوا إلى هذه، بعدما فرغ هرقل من حديثه مع أبي سفيان قال فوالله لو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت الصفر إليه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. لو يعلم أنه لو رحل من بلده ليلتقي رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحمل مشاق السفر في سبيل رؤية رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولو بلغ عنده لكان خادما تحت قدمه يغسل قدميه. هذا هو صاحب دين البداوة الذي يغمسه هذا الفاجر الإباحي القذر. دين البداوة من؟ من الذي أرسل إلى العرب البدو غير رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ من؟ أيغمس رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وفي المقابل يصوروا لك شيوخ الأزهر في الوقت ده، طبعاً هو النصيب الأوفر من المسلسل نقد فكر الإخوان المسلمين، لكن أنا قلت وإن كنت أختلف معهم اختلافاً كبيراً إذا عرضت القضية أعرضها بحيدة وأمانة. أنا قارئ جيد لفكر الإخوان، وكنت منهم قديماً في بداية طلبي للعلم، ومكتبتي عامرة بكتبهم وفكرهم، لكن لا أقلب الحقائق ولا أجعل الحق باطل والباطل حق، هذا ضلال. وبعدين اللي يكتب ده غير مؤتمن على شيء من دينه أبداً. غاية أمره أنه يكتب سيناريو عشان يقبضوا بس، لا قيمة له، لا هم له غير ذلك. يقلب الحقائق ويصور لك بقى أن الإخوان هم اللي سيطروا على الدين في الوقت ده، شيوخ الأزهر دول عالم هبل ومجانين وفضيل لبطونهم بس، بيدوروا على الأكل والشرب واللحمة والفتة وغير كده ما فيش، وجايبين لك رموز كبيرة جدا من علماء الإصلاح في الأزهر وغيره كالشيخ محمد رجيد رضا، يوسف الدجوي، وسكتوا وصوروهم بأشنع الأصوار الصور إن دول عالم مش فاضي غير الأكل والشرب وبس، مع إن في الوقت ده سنة ما أنشأت جماعة الإخوان المسلمين سنة 1928، يعني بعد نشأة أنصار السنة بسنتين، أنصار السنة انشأت 1926، ده تاريخ، تاريخ مثبت معروف. كان في الوقت ده ثلة كبيرة جدا من علماء الأزهر المرموقين ينادون بالإصلاح، زي محمد شاكر وأحمد ابن محمد شاكر، رشيد رضا، محمد الخضر حسين، يوسف الدجوي، كثير جدا، طابور عريض من علماء الأمة الكبار. لماذا لم يتحدث عن جهد هؤلاء؟ ليه بيحاول يسيء السمعة إلى كل ما يمت إلى الإسلام بالصلة؟ ليه؟ غير أنها هجمة شيعية قذرة. لماذا؟ فهذا أنا عملت ششنة فقط على المسلسل، يعني فيه بلايا، لكن ما خفي كان أعظم. لا يضعون السم في العسل، إنما يعلنون به صراحة. فالمسلم اليوم في حيرة من أمره، لا بد له أن يكون ذا بصيرة. وفي الأثر إن الله يحب النظر النافذ عند ورود الشبهات والعقل الكامل عند حلول الشهوات. والآن فتنة الشبه أقوى بكثير جدا من فتنة الشهوات. أحيانا تجد إنسان عياذا بالله زاني مثلا، أو سارق، أو يتعامل بالربا ويأكل مال ربا، لكن هو عارف من قرارة نفسه إنه بيعمل غلط، إنه مخطئ، إنه مرتكب كبيرة، يعلم ذلك من قرارة نفسه ولا يستطيع أن يخفي هذه الحقيقة. فهذا الرجل قد يتوب يوما ما، وإن لم يتب يلقى الله عز وجل بين أمرين: إما أن يعامله الله عز وجل برحمته فيعفو عنه، والله لا يسأل عما يفعل، وإما أن يعامله بعدله فيؤاخذه بذنبه. لكن فتنة الشبهة أقوى بكثير جدا، لأن فتنة الشبهة تضرب في صرف العقيدة. ممكن الإنسان يكفر بالله دون أن يدري، مش عارف، بل يظن أنه من أسياد الناس، بل ما هو أدهى من ذلك، جايبين آية في القرآن غلط. المحترم الممثل اللي قاعد ليل نهار في السيدة زينب ومشورة الصوفية اللي بيعبدوا الأموات ويطوفون حول الأضرحة، مش عارف يقرأ الآية: خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين. إذا كان كاتب السيناريو الممثل اللي عامل لي فيها شيخ يغلط في آية قرآنية في مصحف صانه الله عن التحريف والتبديل: لا يؤتمن عن نقل آية من كتاب الله، أيؤتمن أمثال هؤلاء على تاريخ أمة قاتلهم الله. هذه مصيبة. ففتنة الشبه تضرب في صرح العقيدة، هذه مصيبة عندما يزور التاريخ وتقلب الحقائق وتقدم للناس على أنها أمور لا تقبل الجدل. هذه قضية تحتاج إلى وقفة منا جميعا، وأن يكون الإنسان بصيرا على نفسه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لكميل بن زياد: الناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. أف لحامل حق لا بصيرة له، ينقدح الشك في قلبه من أول عارض بشبهة. فلابد أن تكون عالما أو طالب علم، وإياك أن تكون الثالثة فتهلك. إن الإنسان يكون إمعة، كلمة توديه وكلمة تجيبه. لابد للإنسان أن يكون صاحب عقيدة، وأن يأخذ دينه من أصوله وثوابته ومصادره التي كان عليها أسلافنا، عاشوا وماتوا عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأمة ستختلف فيما بينها، وأن المعصم الوحيد إنما هو جماعة المسلمين لا غير. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن من كان قبلكم اختلفوا على 72 فرقة، وإن هذه الأمة ستختلف على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، أي هذا هو الدين الحق الذي يلزم كل مسلم أن يلتزم به في نفسه ومن له عليهم ولاية كزوجة وولد. وينبغي علينا أن نحمي، وإن كنا كبار نسأل الله أن يثبتنا على الحق ولا ينطلي علينا مثل هذا الضلال. لكن أبناؤنا أمانة في رقابنا، ينبغي علينا أن نحميهم من هذا العفن ومن هذا الضلال، وأن نبين لهم الصواب من ذلك. وإن لم نكن نعلم فلا بد أن نعلم كي نعلم من تحت أيدينا. فإن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. قال علي بن أبي طالب: أدبوهم وعلموهم القرآن. زوجتك ستسأل عنها يوم القيامة، أولادك ستسأل عنهم يوم القيامة. لا تقل يوم القيامة نفسي، وإنما هؤلاء سيتعلقون برقبتك. فكما يعتني المرء بطعامهم وشرابهم وتعليمهم وأن يكونوا رفعاء في الدنيا في أمر دنياهم، فلا بد كذلك أن يهتم بدينهم وأن يكونوا رفعاء كذلك في دينهم، وهو الأصل الذي وكله الله عز وجل فينا: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. اللهم اعصم الأمة من هذا الضلال، واهد هؤلاء وردهم إلى الحق يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليماً قديراً، والصلاة والسلام على من أرسله ربه للعالمين بشيراً ونذيراً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل وهبنا الأعمار وأخرجنا من بطون أمهاتنا وعلمنا من بعد جهل كي نحسن أن نكون عبيداً لله عز وجل. والله عز وجل أعطى للإنسان عمراً تكليفياً وعمراً وظيفياً، فالعمر التكليفي هو الذي خصصت أوقاته لطاعة الله عز وجل، والعمر الوظيفي هو الذي جعله الله عز وجل لقضاء الحاجات الجبلية كالنوم والأكل والشرب وغير ذلك مما يساعد الإنسان على القيام بمهمة العبودية. فكثير من الخلق أضاعوا أعمارهم التكليفية، أضاعوا أوقات العبادة في مقابل أعمارهم الوظيفية، فأصرفوا على أنفسهم في الطعام والشراب وغير ذلك من ألوان وزخارف ومتع الحياة، ونسوا في غمرة هذه المتع أنهم جيء بهم إلى هنا ليكونوا عبيداً لله عز وجل، فما تفرغوا لعبادته ولا تقربوا إلى الله عز وجل بشيء من هذا كله. فإذا كان هذا في بقية العمر فلا ينبغي أن يكون ذلك في رمضان، ولا ينبغي أن يسترسل الإنسان فيه، فإن اجتماع الفراغ والصحة على ابن آدم من غير انشغال فيما ينفع الإنسان في العاجل والآجل هذه مصيبة. قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لماذا قال هذا عليه الصلاة والسلام؟ لأن الصحة يعقبها مرض، والشغل يعقب والفراغ يعقبه شغل، والإنسان لا يظل صحيحاً أبد الآبدين ولا يظل فارغاً أبد الآبدين، وإنما الناس بين هذا وذاك. فإذا اجتمع الفراغ والصحة على ابن آدم فغلب عليه الكسل وعدم النشاط في طاعة الله عز وجل، فهو المغبون الذي غبن في عمره وأضاعه. وإذا اجتمعت الصحة والفراغ على ابن آدم فاستغلها فيما ينفعه في دينه ودنياه وسابق إلى الله عز وجل بعمل صالح، فهو المغبوط، لأن الدنيا مزرعة الآخرة، وفي الدنيا يظهر ربح العمل الصالح وخسارة العمل الفاسد. فلا بد للعاقل أن يستغل عمره وأيامه وأن يتدارك ما بقي من عمره بإصلاح ما فسد فيما مضى من عمره، قبل أن يندم ساعة لا ينفع الندم، عندما ينادي أهل النار على ربهم سبحانه وتعالى أن يخرجوا من النار فيجيبهم الحق، وأن يرجعوا إلى الدنيا ليعملوا صالحا فيجيبهم الحق تبارك وتعالى بقوله: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فحري بالعاقل قبل أن يقول هذه الكلمة وهو الآن في دار العمل أن يسارع بالعمل الصالح. بقي من رمضان أقل من نصف الشهر، وفيه ليلة القدر والعشر الأواخر وتحريها من أعظم الأعمال. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول يريد ليلة القدر فلم يجدها، فاعتكف العشر الأواسط يريد ليلة القدر فلم يجدها، فاعتكف العشر الأواخر فوجدها، فأخبر أراد أن يخبر الناس بها فتلاحموا واختلفوا فأنسيها صلى الله عليه وسلم. وكان هذا نفع عظيم للأمة، إذ فيه المصارعة إلى مراضي الله عز وجل في العشر الأواخر بكاملها، والسبق إلى الله عز وجل. لعل الله عز وجل ينظر إلى إنسان صارع إلى مراضيه بعمل صالح نظرة رحمة، فلا يشقى الإنسان بعدها أبدا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإن أردت فتنة بأهل الأرض فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين ولا خزايا ولا مردودين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما توصلنا به إلى جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، اللهم ارزقهم بطانة صالحة يا رب العالمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا نضام وأنت حسبنا، ولا نفتقر وأنت ربنا، وبدونك لا حول ولا قوة لنا. فاللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.